الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبيان بطلان الدعوة الإبراهيمية وبراءة الخليل عليه الصلاة والسلام منها يظهر فيه أن أهل الكفر في محاولة دائبة للقضاء على الإسلام وأهله وزعزعة كيان الأمة الإسلامية وإرجاع المسلمين للكفر والضلال المبين وتمكين اليهودية والنصرانية من فرض السيطرة، وقد قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فمحاولاتهم مستمرة تظهر كل حين بصور متعددة وبأساليب مختلفة، ومن ضمنها دعوتهم إلى ما يسمونه بالدعوة الإبراهيمية، ولكن هذه الدعوة باطلة في نفسها، فبمجرد تسليط ضوء الحق عليها يصيبها الذوبان والاضمحلال. وبيان بطلان هذه الدعوة الإبراهيمية من وجوه: الوجه الأول، دعوة الإبراهيمية قائمة على أساسين: الإيمان بالله والرجوع للوسيلة المشتركة وهو إبراهيم عليه السلام، فقد اعتمدوا على هذين الأساسين كركيزة لقيام دعوتهم الإبراهيمية. أما الأساس الأول وهو الإيمان بالله، ففي وقوعه منهم تخلله الباطل، وما يقدح في كونه إيمانا صحيحا، فمن متطلبات الإيمان بالله الإيمان برسله وكتبه وشرعه الذي شرع ورضيه دين العبادة وختم به تشريعه. فإن كانت هذه الدعوة تدعو للإيمان بموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لأنهم أنبياء الله، إلا أن الإيمان بالأنبياء على طريقتهم لا يعد إيمانا يعتد به، فحقيقة الإيمان بالأنبياء قائمة على الإيمان بهم جميعا، والإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمه، بل إن الأنبياء لو كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا الإيمان به ومتابعته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد وهو حسن صحيح. وقال علي رضي الله عنه: لم يبعث الله عز وجل نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، ويأمره فيأخذ العهد على قومه بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. فلو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل آخر الزمان ولن يحكم إلا بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم. موسى وعيسى عليهما السلام نبيان صاحبا الديانتين، ما يسعهما إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة لدعوة الرجوع إلى مصدر الديانات ونبي الديانتين نفسهما لا يسعهما إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم؟ بل الخليل عليه الصلاة والسلام أرشد إلى النبي الخاتم في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإن كان إيمانهم بالأنبياء إيمانا مستقيما لما لجأوا إلى هذه الدعوة، وبه ينقض هذا النقض على الأساس الأول. وقد أبطل الله تبارك وتعالى دعوة الدمج بين الأديان لمجرد الاعتراف به ربا، وهذا يستفاد من قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، أي لو ترخصوا فيرخصون، أو تلينوا في دينك فألينون في دينه. فود الكفار لو يحصل ترخيص لهم وللمسلمين في الدمج والتعاون بينهم للخروج من الخلاف، فتعبدوا آلهتنا ونعبد إلهك ونتغاضى عن المخالفات والشركيات الواقعة. وقد جاء ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير في التفسير. فأنكر الرب سبحانه وتعالى على مشركي قريش في أن يحدثوا تقاربا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد اعترافهم بالله وكونه ربا له، فرد عليهم سبحانه وأنكر عليهم ذلك التقريب. فالله تبارك وتعالى أنكر التقريب بين دين الإسلام الحق وبين هذه الأديان الباطلة. الله جل وعلا هو الذي أنكر هذا التقريب الذي أسعى إليه القوم. وهكذا أصحاب دعوة الإبراهيمية أرادوا أن نركن إلى ما يهوونا، لأن إلهنا واحد، وأن ندهن عن مخالفاتهم وكفرياتهم. وأما الأساس الثاني هو الرجوع للوسيلة المشتركة لظنهم الجمع بين أصحاب هذه الديانات على شيء مشترك بينه، فإن الحقيقة حقيقة الاجتماع على إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكون بالرجوع إلى عقيدته ومنهجه وطريقته في الإصلاح. هذا هو حقيقة الانتساب إليه. ولذلك لما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع الخليل إبراهيم عليه السلام جاء وفق الرجوع لملته وعقيدته. وأما مجرد الدعوة للرجوع إليه دون البحث والتنقيب عن منهجه وعقيدته والالتزام بذلك، فهذا كاف في بطلان هذه الدعوة. وبهذا يعلم أن الوسيلة المرجوة الرجوع إليها في بناء هذه الدعوة لا تقوم بهم ولا تسعفهم ليبنوا عليها ويشيدوا دعوة صحيحة حتى يمكن رجوع أصحاب الديانات إليه. ثم ينظر إلى المنتسبين إليه من المسلمين واليهود والنصارى، أي المنتسبين إلى إبراهيم، من منهم يدعو للإبراهيمية الحقة التي جاء بها عليه السلام. فملة اليهود والنصارى المحرفة مرقت من منهج إبراهيم مروق السهم من الرمية، ولم يبق ممن يدعو لمنهجه وعقيدته إلا المسلمون. فكان جديرا بمن يريد الإصلاح بطريق الرجوع لإبراهيم أن يدعو هؤلاء المارقين عن ملته للرجوع إلى ملته. هذا هو الطريق الأمثل لتلاشي الخلافات ومحو النزاعات. الوجه الثاني أن دعوة الإبراهيمية هي دعوة موجهة للإسلام فقط دون غيره، دون غيره من أركان هذه الدعوة اليهودية والنصرانية. فإن الداعي وجيه جارودي مثالا، فإن الداعي لهذه الدعوة ما وجه دعوته إلا للمسلمين فقط، وقرر أن يكون التنازل من المسلمين وحده دون غيرهم، دون أن يوجه أي خطاب لليهود أو النصارى. ويظهر هذا في تسلطهم على القرآن وتقرير أنه غير صالح لكل زمان ومكان، وفي المقابل لا كلام ولا مجرد إشارة عن صلاحية التوراة والأناجيل. فالهجمة هجمة على الإسلام لا دعوة لمجتمع سلمي متعايش، لأنه لو كان حقا دعوتهم للانتقاء وللخروج بدين تلفيقي يناسب العصر لتوجهوا إلى التوراة والإنجيل كما توجهوا إلى القرآن. أليس التوراة والإنجيل من الأركان التي تشملها هذه الدعوة؟ أم هي دعوة وهجمة على القرآن فحسب؟ الوجه الثالث أن دعوة المزج بين العقائد والتشريعات للوصول إلى منهج عصري تلفيقي، هل يرضى اليهودي بذلك؟ وهل يرضى النصراني بذلك؟ لن يرضى كل منهما بالتخلي عن دينه وعقيدته وشريعته، فضلا عن الرضا بالتلفيق. وقد قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا حال أصحاب الديانتين المحرفتين المبدلتين، فما حال صاحب الدين الحق الذي هو على يقين من ربه بأنه دين رب العالمين الذي ارتضاه لخلقه وختم به رسالته؟ فدعوى يمتنع وقوعها، والامتناع يبطل به الدعوى إليها. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولو فرض جدلا أن هذه الفكرة إن حظيت بقبول من يهود ونصارى فهم جديرون بذلك، لأنهم لا يستندون إلى شرع منزل مؤبد، بل دينهم إما باطل محرف وإما حق منسوخ بالإسلام. وأما المسلمون فلا والله، لا يجوز لهم بحال الانتماء إلى هذه الفكرة لانتمائهم إلى شرع منزل مؤبد كله حق. الوجه الرابع: لو فرض جدلا الوصول إلى دعوة التلفيق، من الذي يلفق؟ من الذي يختار وينقح؟ من الذي يستطيع أن يختار من الديانات الثلاث ما يصلح به حالهم ومعاشهم؟ فإن العقول متفاوتة غير متقاربة، فضلا عن أن تكون متناسقة في تعبيراتها وآرائها واختياراتها. وهذا في حد ذاته نزاع لن ينتهي، فهم أرادوا الخروج بالمجتمع من الخلاف والنزاع فوقعوا فيما هو شر منه أطم. ولذلك لا يصلح للناس إلا تشريع محكم من لدن حكيم عليم، تشريع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الوجه الخامس: هذا الدين التلفيقي الذي يسعون لإخراجه، وإن كان ملفقا من تشريعات وعقائد السماوية، لا يخرج عن كونه وضعيا لا سماويا، أنه قائم على الانتقاء. فإن تقول ما يتماشى مع أهوائهم وأفكارهم ويطرحون ما لا يرغبون فيه، بل هو أضل وأشد طغيانا من مجرد وضع قوانين من قبل البشر، لأن فيه تحكما وتسلطا على أحكام الله والاختيار منها، فجعلوا أنفسهم معدلين على شرائع الله أخذين منها ما يوافق العصر، ويلزمهم الطعن في الرب وحكمته وكماله. فإذا كان تشريع الرب على زعمهم لا يصلح لإصلاح المجتمعات، فهل انتقاؤهم البشري يصلح لذلك؟ الوجه السادس: أن الدعوة إلى دمج الأديان هي ردة عن ملة إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فحقيقة هذه الإبراهيمية هي رغبة عن ملة إبراهيم، ومن رغب عنها فقد سفه نفسه، فكيف يدعون للرجوع إليه وهم راغبون عن ملته عليه السلام؟ الوجه السابع: أن قيام مجتمع على أسس ملفقة من الأديان الثلاثة فيه طعن في المرسل لخاتم الشرائع، وطعن فيما أرسله وختم به الشرائع. فإن الرب الذي أرسل إبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام هو الرب الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا يعترف به من يدعو للإبراهيمية على حد قوله. هو الرب الذي جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل شرعه ختام الشرائع المرسلة لخلقه. فاللجوء للتوفيق والتلفيق من هذه الأديان لانتقاء ما يوافق ويلائم العصر فيه قدح في الرب تعالى واعتراض عليه في جعله هذه الشرعة ختام الشرائع مع اتهامه بعدم الحكمة والعلم بمصالح العباد، ويكون ختم رسالاته بشريعة الإسلام من باب العبث الذي نتج عنه عدم موافقة هذه الشريعة للعصور المتأخرة عن زمن نزولها. وقولهم يلزم منه لوازم لا فرار لهم منها، إما أن يكون الرب سبحانه وتعالى جهل ذلك ولا علم له به، وإما علمه لكن لم يبينه لخلقه وكتمه عنهم فغشهم، وإما أن يكون علم وبينه ولكن في تبيينه نوعي فيه عدم قدرة على البيان، فليختاروا لربهم من هذه الضلالات إحداها. وهذا حال من يدعو للإبراهيمية اعتراضا وتسفيها ورميا للرب بالجهالة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفيه طعن في القرآن، فبزعمهم أنه لا يصلح لكل زمان ومكان، في ذلك اتهام له بالنقص والقصور وفض خاتميته التشريعية، وهو تكذيب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا خاتم الأديان، ونبينا خاتم الأنبياء، وشرعنا ناسخ للشرائع، فلا حاجة للدمج والتلفيق بين الدين الخاتم وما قبله من الأديان الدائرة بين نسخ وتحريف. فإن الرب الذي أنزل هذه الديانات والذي جعل شريعة محمد خاتمة ناسخة له، فهو سبحانه أعلم بما يصلح للعباد وما يلائم معيشتهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الوجه الثامن أن الدين الإسلامي حث على اتباع ملة إبراهيم عليه السلام والاقتداء بها، وجاء الأمر في كثير من المواضع باتباع ملته عليه السلام. قال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد دعا أهل الكتاب للرجوع لملة الخليل إبراهيم عليه السلام فأبوا ورفضوا واتهموا الخليل بكونه يهوديا أو نصرانيا، فرد الله عليهم زعمهم وبين بطلانه. فدعوة الرجوع لملة الخليل إبراهيم عليه السلام هي دعوة قرآنية جاء الحث عليها، وبين سبحانه أن الرجوع يكون لعقيدته ومنهجه لا للباطل الذي يدعو إليه أصحاب الإبراهيمية الملفقة، وأكد حقيقة ملته بقوله حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الوجه التاسع أن الهدف من هذه الدعوة بحد زعمهم الإصلاح للمجتمعات وطرح الخلافات ونبذ العصبيات، وهذا الذي يسعون إليه قد دل عليه الخليل عليه السلام وأرشد إليه. يعلم ذلك من قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ففي تعليم الكتاب والحكمة والتزكية الكفاية في إصلاح النفس والمجتمع، وقيام أمة زكية زاكية تأخذ بالحق وبه تعدل. فلم يكتفي بأن يكون المرسل يعلمهم الكتاب والحكمة، فإن تعليم الكتاب والحكمة لا يكفي في إصلاح الأمم وإسعادها، بل لا بد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحمل على الأعمال الصالحة بحسن الأسوة والسياسة. فقال ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم من الأخلاق الذميمة وينزع منها تلك العادات الرديئة ويعوضها الأعمال الحسنة التي تطبع في النفوس ملكات الخير ويبغض إليها القبيحة التي تغريها بالشر. فهذا الإصلاح الذي يدعو إليه الخليل إبراهيم عليه السلام هو الإصلاح الذي به ترتقي الأمم. فإن كانت دعوة أصحاب الإبراهيمية صادقة فليأخذوا بإصلاح من يدعو إلى الرجوع إليه. الوجه العاشر أن الدين التلفيقي الذي يبحثون عنه للقضاء على الخلافات والنزاعات بين أهل الأديان، فإن في كتاب الله أساليب كثيرة للقضاء على هذا الاختلاف الحاصل بين أهل الديانات الثلاث، منها قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالقرآن فيه علاج لهذا الداء الذي يسعى أصحاب الدعوة الإبراهيمية إلى علاجه، وبين فيه أوجه العلاج وسبل استئصال الداء منذ قيام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاورته لأهل الديانتين. وحوار القرآن لأهل الكتاب أصحاب الديانتين كان قائما على أساس واحد لا غير، هو في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذا ركيزة الدعوة القائمة مع أهل الكتاب، وبهذه الأوجه يتبين مدى انحراف أصحاب هذه الدعوة عن الطريق السوي الذي به صلاح الأمم والرقي المرتقب من الأخلاق والفضائل لدى الشعوب. ويمكن الرد على هذه الدعوة بكل رد وجهه أهل العلم لإبطال دعوة تقارب الأديان ووحدة الأديان. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وبيان وتوضيح لموضوع الإبراهيمية ملة إبراهيم المفترى، وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وجوده تعالى ونعمته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الاثنين 24 من جماد الآخرة 47,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق ل15 من ديسمبر 25,200 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الاثنين 9 من رجب 47,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 29 من ديسمبر 25,200 من التاريخ الميلادي، ثم انقطاع، وهذا يوم ختم هذه المجالس بفضل الله تعالى، الأحد في يوم الأحد 13 من شعبان 47,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 1 فبراير 26,200 من التاريخ الميلادي، وكان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده وعطائه ومنته في المسجد الشرقي بسك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظه الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ومن كل بلاء وفتنة ونقمة ومحنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.